الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، باب فضل المدينة ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالبركة، وبيان تحريمها وتحريم صيدها وشجرها، وبيان حدود حرمها. عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة: التمس لي غلاما من غلمانكم يخدمني. فخرج أبو طلحة يردفني وراءه، فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نزل وقال في الحديث، ثم أقبل حتى إذا بدا له أحد قال: هذا جبل يحبنا ونحبه. فلما أشرف على المدينة قال: اللهم إني أحرم ما بين جبليها مثل ما حرم به إبراهيم مكة، اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم. وعن عاصم قال: قلت لأنس بن مالك: أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة؟ قال: نعم، ما بين كذا إلى كذا، فمن أحدث فيها حدثا. قال: ثم قال لي: هذه شديدة، من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. قال: فقال ابن أنس: أو آوى محدثا. وعن عاصم الأحول قال: سألت أنسا: أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة؟ قال: نعم، هي حرام لا يختلى خلاها، فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما بمكة من البركة، اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما بمكة من البركة. بعض أهل العلم، أو ظن بعضهم كما قال ابن عبد البر، أن هذا الحديث يدل على أن المدينة أفضل من مكة بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، بمثل ما دعا به إبراهيم لمكة، وقال: ومثله معه، في رواية دعا النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ما دعا به لمكة، ودعا أيضا ضعفي البركة، أن تكون ضعفي البركة بالمدينة، اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما بمكة من البركة. فإذا كان البركة في مكة ضعف، في المدينة الضعفين. وإبراهيم عليه السلام دعا بالبركة لمكة، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا بالبركة لإبراهيم، دعا بالبركة للمدينة، النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالبركة للمدينة. فلا يلزم من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل بالمدينة ضعفي ما بمكة من البركة أن المدينة أفضل من مكة، لا. ومن بديع ما استدل به بعض أهل العلم أنه قال، وهذا قول ابن عبد البر أبو عمر، قال: ولو كان الدعاء للمدينة بالبركة دليلا على فضلها على مكة لكانت الشام واليمن أفضل من مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالبركة لأهلها ولم يذكر في ذلك الحديث مكة. قال: وهذا لا يقوله مسلم، يعني لا يقول مسلم أن الشام أو اليمن أفضل من مكة، والنبي دعا: اللهم بارك لنا في شامنا وبارك لنا في يمننا، وما قال: اللهم بارك لنا في مكتنا، ما قال: اللهم بارك لنا في مكتنا. فهذا لا يدل أن هذه البلدان أفضل من مكة، لكن الذي يدل عموما على فضل مكة على كل الأرض أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس، فذكر منها حج بيت الله الحرام، وهذا لا يكون إلا في مكة، فلا يؤدى هذا الركن إلا في مكة. وأيضا الإلحاد في الحرم من الكبائر، الإلحاد في مكة من الكبائر. والنبي صلى الله عليه وسلم وقف وقال لما أخرجه قومه، وهذا حديث رواه الإمام الترمذي بسند صحيح، قال: والله إنك لخير أرض الله عز وجل، إنك لخير أرض الله عز وجل. فبين النبي أفضل أرض على وجه الأرض ما هي؟ مكة. فلا حجة لمن قال إن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة بضعفي البركة في مكة هذا جعل المدينة أفضل، لا، فمكة أفضل. قال الله: والله إنك لخير أرض الله عز وجل وأحب أرض الله عز وجل إلى الله، وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. وهذا البعض طبعا يستدل به أن هذا الحديث يدل على فضل حب الأوطان، ووالله قالوا كذبا بالاستدلال بهذا الحديث وأتوا زورا. هذا الحديث لا يدل على هذا الباب، هذا الحديث يدل على حب شرعي. الحب الشرعي للوطن، الوطن الذي يحبه الله نحن نحبه. إنك لأحب البلاد إلى الله، أحب البلاد إلى الله، وأحب البلاد إلي. فنحن بالنسبة لنا ما هي أحب البلاد إلينا؟ مكة. أحب البلاد إلينا مكة، لما؟ لأنها أحب البلاد إلى الله. فالحب هنا ليس حب وطن، يعني لو سكن في منطقة أخرى لقال إنك لأحب البلاد إلى الله لو أخرجوه من مكان آخر، قال هذا دليل عن انتمائه للوطن؟ لا، المسألة مسألة شرع هنا، مسألة ما هي أحب البلاد إلى الله. فالذي يحبه الله نحن نحبه، فحبنا لمكة ليس حب طبع، حب شرع. حبنا لمكة ليس حب بلاد، حب لأن الله يحبها، لأن الله يحب هذه الأرض. فدل ذلك أن مكة أفضل من المدينة على العموم، أفضل. ولا يستدل بهذا الحديث: اللهم اجعل بمكة بالمدينة ضعفي ما بمكة من البركة، على أن المدينة أفضل من مكة. فالأحاديث دلت أن مكة أفضل من المدينة. في حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه لما أردفه أبو طلحة خلفه قال: فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نزل. وقال في الحديث: ثم أقبل حتى إذا بدا له أحد، أقبل عليه الصلاة والسلام ورجع من خيبر، رجع من خيبر، فبدا له أحد، توجه عليه الصلاة والسلام إلى المدينة قافلا من خيبر حتى بدا له أحد، وأحد جبل بقرب مدينة النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الشام، وكانت به الوقعة المشهورة. متى هذه الوقعة؟ غزوة أحد، في السنة الثالثة من الهجرة، في شهر شوال، في شهر شوال في السنة الثالثة من الهجرة. فهو جبل أحد، أشرف النبي صلى الله عليه وسلم، أقبل على حتى إذا بدأ له أحد، قال عليه الصلاة والسلام: جبل أحد يحبنا ونحبه، جبل يحبنا ونحبه. النبي أشرف على هذا الجبل، رأى الجبل قال: هذا جبل يحبنا ونحبه. أولا نقف مع قوله يحبنا ونحبه، هذه سهلة، عاطفة عند الإنسان، يحب، يبغض، يكره، يخاف، يرجو، هذه عاطفة عند الإنسان، قلبية، عواطف قلبية. لكن جبل يحبنا، كيف ذلك؟ كيف جبل يحبنا؟ قالوا: جبل يحبنا، بعضهم حملها على المجاز، التقدير أن أهل أحد يحبون، وهم الأنصار لأنهم جيران الجبل، فقال بعضهم هذا من باب المجاز، يعني جبل أحد يحبنا، أي أهله يحبون، أهله يحبون. قالوا: وقال بعضهم إنه قال عليه الصلاة والسلام ذلك للمسرة، حيث يبشر أحد بلسان الحال، أي أن أهله استقبلون بكل خير. والذي عليه أيها الإخوة أكثر أهل العلم والمحققون منهم أن قوله عليه الصلاة والسلام جبل يحبنا أن أحدا يحبنا حقيقة، أن هذا الجبل صحيح صخور صماء جامدة، من رآها رأى صخورا سوداء، رأى هذه الصخور الجامدة ومع ذلك هذا الجبل يحبنا حقيقة، جعل الله فيه تمييزا يحب به. إذا كان رب العالمين أخبر أن من الحجارة وإن منها لما يهبط من خشية الله، من الحجارة أيها الإخوة تهبط من خشية الله، ليست كل الحجارة تسقط بفعل الجاذبية الأرضية، مش كل الحجارة تسقط بفعل الجاذبية الأرضية، إنه والله الحجر مثلا تردى من جبل أو نحو ذلك، أو تشققت الصخرة فنزلت الصخرة على الأرض بفعل الجاذبية الأرض، ليس كل الحجارة كذلك. قال الله وإن منها لما يهبط من خشية الله. وفي رواية في قصة الذين سدت عليهم الصخرة في الغار قال فانحدرت عليهم صخرة مما يهبط من خشية الله، هذه الصخرة ليست كأي صخرة التي انحدرت عليهم، فانحدرت عليهم صخرة مما يهبط من خشية الله، هبطت هذه الصخرة من خشية الله. فالله يجعل في هذه الجمادات شعورا ويجعل فيها تمييزا. الجذع اليابس حن للنبي صلى الله عليه وسلم بكى وبكى، الحجر فر بثوب موسى عليه السلام وجعل موسى يقول ثوبي حجر ثوبي حجر. النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي، إني لا أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي. جعل الله فيه تمييزا وإرادة وشعورا، قال يسلم علي. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم الشجرتين المفترقتين فأتت الشجرتان تخدان الأرض خدا واجتمعتا، وقف النبي على جبل أحد فارتجف الجبل وهو جبل حجارة ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فقال أثبت أحد فما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان وشهيدان. فالجبل له شعور. ذراع الشاه كلمه فقال إني مسموم فلا تأكلني، الذراع قطعة اللحم تكلمت. إذن ورب العالمين يقول وإن من شيء إلا يسبح بحمده، هل تسبيح مجازي ولا حقيقي؟ حقيقي يا إخواني، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع تسبيح الحصى وأسمع الصحابة رضي الله عنهم تسبيح الحصى، سبحت الحصيات في يده وسمع عليه الصلاة والسلام تسبيح الحصى. فإذا الحجارة، هذه الحجارة جعل الله فيها شعورا وتمييزا. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، لرأيته خاشعا متصدعا. وروي حديث موقوف على بعض الصحابة أنهم قالوا إذا مر ذاكر لله تعالى على جبل قال افتخر الجبل على الجبل الآخر فقال لقد مر اليوم ذاكر لله تعالى علي، يعني مشى اليوم ذاكر لله عليه، يفتخر الجبل على الجبل الآخر. وكل هذا في إطار ولكن لا تفقهون تسبيحهم، فنحن لا نعرف كيف ذلك، لكن هذه الجمادات التي ترونها وهي جمادات تسبح تسبيحا حقيقيا وفيها شعور، يعني إذا الجبل يحبنا، يحب بيننا، علاقتنا مع جبل أحد علاقة محبة، يحبنا ونحبه. والله عز وجل قال عن الجدار قال فوجد جدارا إيش قال يريد أن ينقض فأقامه، يريد أن ينقض، هذا ليس مجازا أيها الإخوة، كما ادعاه من يجوز المجاز. قال الذي الجدار ليس له إرادة، لا، الجدار له إرادة، وهذه إرادة حقيقية، يريد أن ينقض، أي يريد أن يقع. فإذا هذه المحبة محبة حقيقية، جبل أحد يحبنا فهو محمول على الحقيقة وليس محمولا على المجاز. قال هذا جبل أحد يحبنا ونحبه. بعض العلماء أخذ من هذا الحديث أن أحدا أفضل الجبال، أن أحدا أفضل الجبال، فقالوا أفضل جبل على وجه الأرض هو جبل أحد، وقال آخرون لا، أفضل جبل هو جبل عرفة، وقال بعضهم هو جبل أبي قبيس، هو الذي كلم الله عليه موسى، وقالوا غير ذلك. لكن المسألة محتملة، أن الجبل أن أفضل الجبال أحد، وهذا من أقوى الأقوال، إما أن يكون أحدا، أن يكون جبل أحد، أو أن يكون جبل عرفة، أن يكون جبل أحد، أن يكون أفضل الجبال جبل أحد، أو أن يكون أفضل الجبال جبل عرفة. فالمسألة فيها احتمال، ولأنه في عرفة، في عرفة ما ورد فضل خاص في الجبل، في الجبل نفسه، يعني ما ورد إلا أن المسلمين يقفون على هذا الجبل ويذكرون الله عز وجل، وفي ركن من أركان الإسلام ونحو ذلك، لكن ذكر فضل مثل هذا أن أحدا يحبنا ونحبه، فالمسألة محتملة في الترجيح بين هذا وذاك. قالوا أحد يحبنا ونحبه، لماذا نحبه؟ لماذا نحب هذا الجبل أيها الإخوة؟ قال بعض الشراح، وهذا من وفاء النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، هذا من وفاء النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه الذين استشهدوا في غزوة أحد، فقالوا نحن نحب جبل أحد لأن الصحابة رضي الله عنهم استشهدوا عند هذا الجبل، نالوا شرف الشهادة عند هذا الجبل، ولأن سيد الشهداء حمزة هو استشهد عند هذا الجبل، قريب من هذا الجبل، عند قريب من موقع المعركة عند تلة الرماة. فقال جبل أحد يحبنا ونحبه، نحبه لأجل هذا، أن الصحابة رضي الله عنهم دماؤهم اختلطت بأرض ذاك الجبل، دماء الصحابة، أن 70 منهم الذين قتلوا في أحد اختلطت دماؤهم بهذه الأرض الطيبة الطاهرة، فحبه عليه الصلاة والسلام للجبل هذا. فمعركة أحد ما كانت يا إخواني مأساة في تاريخ الأمة، لا، كان لها ثمرات حسنة، معركة أحد كان لها ثمرات حسنة، كان لها ثمرات طيبة، كانت معركة تربوية أصلا، غزوة أحد غزوة تربوية للأمة، فكان لها ثمرات طيبة، واستشهد الصحابة ونالوا من الشهادة. ولذلك قال في السياق سورة أحد، ولا تحسبن الذين، في سياق سورة آل عمران غزوة أحد، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، إذا نالوا هذا الشرف ببركة غزوة أحد. وأيضا سبب آخر ونحبه، نحب هذا الجبل، أخرج الإمام أحمد بسند صحيح من حديث أبي عبس ابن جبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جبل أحد يحبنا ونحبه وهو من جبال الجنة. قال جبل أحد يحبنا ونحبه وهو من إيش؟ من جبال الجنة. فنحب جبل أحد أيها الإخوة لأنه جبل من جبال الجنة، نحب جبل أحد لأنه جبل من جبال الجنة. طب بعض يقول كيف طب جبل من جبال الجنة؟ يعني هذا الجبل ينقل إلى الجنة؟ كيف ذلك؟ أو أن أصله كان من الجنة ونزل الأرض؟ نقول آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ذكر عليه الصلاة والسلام أن النيل والفرات من أنهار الجنة، واحد قال طب كيف النيل والفرات من أنهار الجنة ونحن نرى منبع النيل ومنبع الفرات؟ كيف النيل والفرات من أنهار الجنة؟ كيف ذلك؟ فبعضهم حمل ذلك أن هذه الأنهار يجعلها الله يوم القيامة في الجنة، يجعلها في الجنة، وآخرون قال لا، هي أصل نبعها من الجنة. نقول آمنا بالله، ونحن صفتنا الذين يؤمنون إيش؟ بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب. الآن عندنا يا إخوة معركة كبيرة لابد أن يوضحها وأن يعلمها كل مسلم وأن يوضحها العلماء للناس، معركة كبيرة بدايتها مع سقوط الخلافة العثمانية ومعركة التغريب في حياة الأمة، معركة التغريب. من هذه المعركة إنكار الغيبيات، إنكار الغيبيات، وهذه معركة حقيقة معركة كبيرة جدا، إنكار الغيبيات أو التلاعب في مسألة الغيبيات. وهذه المعركة أيها الأخوة كان لها أثرها في الأمة، بحيث أن كثيرين جعلوا شخصية النبي صلى الله عليه وسلم ليست شخصية فذة باعتبار أنها مؤيدة من عند الله، لا، باعتبار ذاتها فقط. هذا خلل كبير ترى، هذا خلل كبير. يعني محمد حسين هيكل كان غير محمد حسنين هيكل هذا الصحفي، محمد حسين هيكل كان علمانيا مجرما، بعد ذلك تاب واهتدى فألف كتابا سماه حياة محمد صلى الله عليه وسلم. الذي يقرأ في هذا الكتاب يرى الأعاجيب، يبين لك من خلال هذا الكتاب أن النبي هو شخصية فذة من خلال ذاته، لا من خلال أنه مؤيد من عند الله، لا من خلال أنه مؤيد من عند الله. وأنت تعجب أنه مثلا واحد يصل لمنصب مثلا مثل هذا ويصنف هذه المصنفات وتنتشر في الأمة. يعني في واحد أيضا آخر كان رئيس مجلة الأزهر، وهو في بعض الحيثيات ينكر أشياء من البعث يوم القيامة، وهو رئيس مجلة الأزهر. غزوة تغريبية كبيرة أيها الإخوة لغزو عقول الأمة حتى ما تؤمن بالغيب. بيجوا لك طيب حديث في الصحيح، النيل والفرات من أنهار الجنة، اقنعني كيف النيل والفرات من أنهار الجنة؟ صور النيل والفرات، وين الجنة وين النيل والفرات؟ كيف يقول الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الكلام؟ نقول الحديث صحيح، نعم الحديث صحيح، نعم الشريعة تأتي بما تحار به العقول لا بما تحيله العقول، كما قال ابن أبي العز الحنفي. ونحن نقول الذين يؤمنون بالغيب، نحن نؤمن بالغيب، النبي أخبرنا بهذا، فنؤمن بما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله، وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. فكذلك أيها الإخوة هنا أحد جبل من جبال الجنة. طب كيف جبل من جبال الجنة؟ الله يجعله في الجنة؟ ممكن، أو أنه من الجنة؟ ممكن، ممكن. وهذا جبل نحن نرى سلسلة 7 كيلومتر قد يكون في جنات النعيم، ونحن نحبه ويحبنا. قال يحبنا ونحبه. ثم فلما أشرف على المدينة أي النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أحرم ما بين جبليها. إيش ما بين جبليها؟ يعني حدود حرم المدينة ما بين جبليها. ما هما الجبلان؟ الرواية ما بين عير وثور، ما بين عير وثور، عير وثور جبلان على طرفي المدينة جنوبها وشمالها، حدودها الجنوبية والشمالية، عير وثور، مثل ما حرم به إبراهيم مكة. اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم. نكمل إن شاء الله حديث الباب في الدرس القادم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.